في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وهكذا وهو الدليل الثالث الاختلاف الحاصل بين أهل العلم في أهل الكتاب، هل هم مشركون أم لا، مع اتفاقهم أنهم كفار. نعم، والتعاريف تبين كذلك الفروق. فالراجح من قولي أهل العلم أن بينهما فرقا كما سمعت، فكل مشرك كافر ولا عكس. وهذا ما ذهب إليه جمع من أهل العلم من المعاصرين، كما أنه قد ذهب إلى القول بالقول الأول جمع كذلك، لأن الراجح ما سمعت. قال رحمه الله تعالى: أنواع النفاق. الأنواع جمع نوم، وهو بمعنى الصن. النفاق، هذه المادة في لغة العرب، النون والفاء والقاف تدل على إخفاء شيء وإغماضه، منه سمي النفق نفقا، لأن من كان فيه كان في خفاء وإغماض. وهكذا المنافق، لأنه يخفي ويبطن الكفر ويظهر الإيمان. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والذي فسره به أهل العلم المحتفظ أن النفاق في اللغة هو من جنس الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطال الشر. قد ذكر القاضي من الأنباء تسمية المنافق المنافقة ثلاثة أوجه، وما تقدم هو المحتمل. فقول المصنف رحمه الله تعالى: أنواع النفاق، جمع في قوله أنواع لكثرة أفراده باعتبار نوعين. وإذا كان المراد نوعي النفاق الاعتقادي والعملي فأقل الجمع اثنين، وهذا من حسن التصنيف. المصنف رحمه الله تعالى لما بين أنواع التوحيد ذكر أنواع الشرك والكفر وأنواع النفاق، لأن من النفاق ما يزيل التوحيد ويذهبه، بمعنى أنه كافر بالله العظيم. فالنفاق الاعتقادي صاحبه ليس بمسلم، وإن كان قد أظهر التوحيد في الظاهر إلا أنه أبطن الكفر. إذن ذكر أنواع النفاق لأن من النفاق من لا يكون صاحبه مسلما بل يكون كافرا، وإن أظهر التوحيد إلا أن قلبه منطوٍ على الكفر. ولا يفهم من قولي يزيل التوحيد أن المنافق الاعتقادي موحد، لكن من كان موحدا ثم طرأ عليه النفاق الاعتقادي أزال توحيده، ففي هذا المعنى واضح كما ترى. إذن تبين أن من نوعي النفاق وهو النفاق الاعتقادي من يكون صاحبه كافرا. قال رحمه الله: النفاق نوعان. النفاق من حيث هو ينقسم إلى نوعين، كل منهما تحته أنواع. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن النفاق على قسمين من التتبع والاستقراء. فاستقرا العلماء رحمهم الله تعالى نصوص الكتاب والسنة في هذا، فوجدوا أن النفاق على قسمين. وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن رجب وغيره: اعتقادي وعملي. نفاق اعتقادي ونفاق عمل. النفاق الاعتقادي سمي بالاعتقاد لأنه في عقيدة المسلم في إسلامه وإيمانه وعقيدته بالله ورسوله، وسمي النفاق العملي بذلك لأنه في عمل الجوارح مع إيمان العبد بالله ورسوله. ومن أهل العلم من يقسم النفاق إلى اعتقادي وعملي، ومنهم من يقسم إلى نفاق أكبر ونفاق أصغر، ومنهم من يقسم إلى مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، والمعنى واحد. قال: النفاق الاعتقادي. ابتدأ بالتفصيل بعد الإجمال لذكر النفاق الاعتقادي. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان بالله ورسوله ويبطن الكفر، وهذا حال المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي غيره من الأزمان. والمنافقون أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال الله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان وعملوا بالإسلام في الظاهر، إلا أن قلوبهم مكذبة. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وظهر النفاق بعد غزوة بدر لما أعز الله جل وعلا جند المؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. خاف من خاف من الكفار ورأى أن المسلمين أقوياء فأظهر الإسلام. عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه من المنافقين، إلا أن قلوبهم مكذبة، ففضحهم الله جل وعلا بغير ما سوى تحذيرا للمسلمين من شرهم. فشر المنافقين عظيم، فوضحهم الله في سورة المنافقون وفي سورة التوبة والبقرة وغيرهم وغير هذه السور. والله جل وعلا أثنى على عباده المؤمنين في أول سورة البقرة بأربع آيات، وبين حال الكافرين في آيتين، وذكر المنافقين في آيات أكثر لعظيم خطر النفاق عياذا بالله رب العالمين، وعظيم فساد أهله، إذ يندسون بين المسلمين وضررهم يسير على الإسلام والمسلم. الله جل وعلا فضح وبين أقوالهم وأفعالهم كي يحذر المسلم منهم ويجتنب ما كان سببا لنفاقهم فينجو بإذن الله تعالى. إذن النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان بالله ورسوله ويبطن ما يناقض ذلك. وعلمت لماذا سمي بالنفاق الاعتقادي؟ أنه لم يعتقد ما أوجب الله عليه اعتقادا بالله ورسوله، لم يحقق الإيمان الذي هو قول وعمل، فعملوا بخصال الإيمان كالظاهر لأن قلوبهم كانت مكذبة. الإيمان قول وعمل، قول اللسان والقلب وعمل الجوارح والقلب. فهم قالوا بألسنتهم لا إله إلا الله، قالوا آمنا، نشهد إنك لرسول الله، وعملوا بالجوارح والظاهر، إلا أن قول القلب كان منتفيا لعقيدته، وإذا كان كذلك فلا عمل للقلب. قال ستة أنواع، النفاق باعتقادي ستة أنواع ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله وغيره. وأخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن النفاق الاعتقادي ستة أنواع من التكبر والاستقرار، وهذه الستة من أشد ما تكون خطرا، فعلى المسلم أن يحذر النفاق على نفسه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أئمة الهدى ومصابيح الدنيا يخافون منه خوفا عظيما، فعمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يأتي إلى حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ببعض أسماء المنافقين، فيقول عمر رضي الله تعالى عنه ويسأل حذيفة أهو منه خوف، لهذا ما خافه إلا منه ولا أمنه إلا منافق. فقال حذيفة لا ولا أزكي أحدا بعد. إذن النفاق الاعتقادي ستة أنواع، صاحبها صاحب النفاق الاعتقادي من أهل الدرك الأسفل من النار، كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، يكونون تحت اليهود والنصارى الدرك الأسفل لعظيم خطرهم وشدة فتنتهم، لأن العدو الباطن أعظم خطرا من العدو الظاهر، فالعدو الظاهر الذي أظهر العداوة وأظهر كفره أمره بين يعتاق منه ويعرف، بخلاف من يظهر الإسلام والإيمان وهو عدو لله ورسوله، لذا كان كفرهم أشد، لذا كانوا في الدرك الأسفل من النار. فالجنة درجات والنار درجات، المنافقون في الدرك الأسفل من النار عياذا بالله رب العالمين. ولما ذكرها رحمه الله تعالى مجملة بدأ في تفصيلها، هذا أسلوب يستفاد منه ضبط العلم اتباع المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم شرع بذكر تفصيلها بعد إجمالها. وقول المصنف رحمه الله صاحبها، هذا بيان حكم المنافق الاعتقادي وأنه كافر لله العظيم. وقد تقدم معنا أن من أنواع الكفر كفر النفاق، وهذا يبين لك مناسبة ذكر أنواع النفاق بعد أنواع الكفر. الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيب الرسول اعتقاد كذب الرسول عليه الصلاة والسلام ونسبته إلى الكذب، فشهادة أن محمد رسول الله أن تعتقد الاعتقاد الجازم أنه مرسل من عند الله حقا ومقتضاها طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، فمن كذب الرسول كفر. لأنه مكذب لله جل في علاه، فلم يحقق هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قراءة قالوا ما يكذبون، وهي الدالة على موطن الشاهد، هم يكذبون في قولهم من آمن ويكذبون بذلك. فعلم من ذلك أن المنافقين كانوا مكذبين كاذبين. وهكذا قول الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، فهم وإن قالتها ألسنتهم إلا أن قلوبهم منكرة، فأخبروا خلاف واقعهم فكانوا كاذبين مكذبين. وقول المصنف تكذيب الرسول يعتقد عياذا بالله رب العالمين أنه كاذب، وقد شهد الكفار قبل مبعثه بصدقه، فلما أرسله الله جل وعلا وفق الله جل وعلا المؤمنين فآمن وصدق، وكذب به من كذب. وتقدم معنا أن من أنواع الكفر كفر التكذيب، فالمكذب لم يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله حقا، بل اعتقد كذبه. ولهذا من الكفار من قال إنه ساحر على النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه كاهن، ومنهم من قال إنه مفتر. هذا أظهر كفر، هذا أظهر كفر، وكلامنا في النفاق. من أظهر الإيمان والتصديق وكان قلبه على الكفر والتكذيب، فكفر التكذيب وتكذيب الرسول، وتكذيب الرسول أهله قسمان: القسم الأول من أظهر التكذيب، وهؤلاء الكفار ظاهرون، أظهروا وتكلموا بهذا الكلام، قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه كاسر، ساحر، إنه كاذب، إنه مفتر، إنه أظهروا. القسم الثاني من اعتقد كذبه وأظهر تصديقه، وهؤلاء هم المنافقون. قال الثاني: تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأول تكذيبه عليه الصلاة والسلام لأبيه وأمه، وقد أيده الله جل وعلا بالدلائل والبراهين والصادق المصدوق، كما قال عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق صادق مصدق، إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النوع الثاني أن يكذب بالبعض، لا يكذب بالكل لكن بالبعض، ببعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أقل من الذي قبله. الأول يكذب، وهذا يكذب ببعض ما جاء، لكن الثاني أشد خطرا، لأن من الناس من يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يؤمن به أنه مرسل من عند الله حقا، لكنه يكذب ببعض ما جاء. ولهذا قلنا إنه أشد خطرا من الأول. فعلى المسلم متى ما سمع كلام الله وكلام رسوله أن يذعن وينقاد ولا يستكبر، وإنما يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما أن تذعن وأن تنقاد وأن تستسلم لهذا الدين العظيم دين الإسلام، وأن تفهمه الفهم الصحيح على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن تفهمه كما فهمه السلف الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة، أخذوا هذا الدين صافيا نقيا، وعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لمن بعدهم من التابعين وهكذا. فإذا أردت النجاة فعليك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فترى من الناس من يكذب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يكذب بذلك، وهذا أمر خطير. والحمد لله.